إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ هذا اللقاء وأن عادت الدروس والحلقات في هذا المسجد المبارك كما كانت عليه قبل الجائحة التي ألمت بالناس، والله لطف بعباده. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيل ما حل بالمسلمين وما حل بالناس من هذا البلاء، فنحمد الله على أن عادت الدروس وهي لم تنقطع، ولكن كانت عن بعد، لكن عودتها إلى مكانها المعتاد هو الذي تأنس به النفس وتطمئن إليه، لا سيما في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره. وهذا يدل على فضيلة العلم وشرف العلم وشرف أخذه في المساجد عموما وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. فمن أتى هذا المسجد المبارك ليتعلم خيرا أو يعمل خيرا أو يعلم خيرا فإنه كالمجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه من يأتي للعلم في هذا المسجد ليتعلم أو يعلم خيرا بالمجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله إنما يقصد به إعلاء كلمة الله تعالى، وكذلك العلم النافع إنما يقصد به إعلاء كلمة الله تعالى، والجهاد نفعه متعدي والعلم نفعه متعدي. فمن أتى ليتعلم أو يعلم خيرا فيدخل في هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره، كالذي ينزل السوق ولا يبيع ولا يشتري، وإنما ينظر إلى أمتعة الناس فلا يستفيد من هذا النظر، بل يخسر الوقت ويخسر ما يمضيه في ذلك. ولا شك أن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله تعالى، فإن العلماء لما ذكروا أنواع الجهاد وأنه على أنواع أربعة ذكروا النوع الأول وقالوا وهو العلم، وجعلوه على أربع مراتب: العلم النافع هذه المرتبة الأولى التي يعرف بها العبد ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويصدق خبره، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يتعلم دين الإسلام بالأدلة. فهذه المرتبة الأولى من الجهاد هي من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيجب على المكلف أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، وما يجب عليه عمله، وما يجب عليه قوله، وما يجب عليه تركه ليترك ذلك. هذه هي المرتبة الأولى من مرتبة جهاد النفس. والمرتبة الثانية هي العمل بالعلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للعمل به. فالإنسان يتعلم العلم النافع ليعمل به، وواجبه أن يعرف صفات العبادات ليؤديها على الوجه الذي أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: كيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تزكي، كيف تحج، وكيف تعبد الله. وكذلك ما يتعلق بالمعاملات وبما يحتاجه الإنسان، فلا بد أن يعرف حكمه وكيفية أداء هذه العبادة أو هذه المعاملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فالواجب على المكلف بعد الإخلاص لله عز وجل أن يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيفعل العبادة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يقع في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه. والله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل لذلك، وأمر الناس بعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة التي أمر الله بها هي توحيده وطاعته وأمره سبحانه وتعالى، وترك ما نهى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي يجب على المكلف أن يعرفها وأن يتفقه فيها. فالتفقه في دين الله وتعلم شرع الله عز وجل هو من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل، فلا بد أن يكون العمل الذي يعمله المكلف مسبوقا بالعلم النافع الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، فيكون على بينة من أمره في تعبده لله عز وجل. فلا تتحقق العبودية لله عز وجل إلا بالإخلاص له سبحانه وتعالى وبتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي من المكلف أن يتعلم العلم النافع وأن يعمل بهذا العلم الذي عمله، ثم يدعو الناس إلى هذا العلم الذي رزقه الله إياه، ويصبر على العلم والتعلم والعمل، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر ومصابرة وثبات على ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على أداء الطاعة، واصبروا عن الوقوع في المعاصي، واصبروا على أقدار الله عز وجل التي تجري. ثم قال: وصابروا، يعني مدوا الصبر واجعلوا الصبر مستمرا معكم في علمكم، في عملكم، في تعبدكم، في جميع أحوالكم. ورابطوا، والمرابطة هي البقاء على الثغور لكي لا يدخل العدو من تلقائها على ثغور البلد أو ثغور البلدان. يرابط أهل الإسلام ليدفعوا دخول أهل الكفر إلى بلادهم. فكذلك المسلم هو يرابط في تعلمه وعمله ودعوته، ويصبر على ذلك، ويحرس نفسه من نفسه ومن الشيطان، فإن أعداء الشيطان أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وكذلك عدوه الذي هو الشيطان، فله عدو في الخارج وهو الشيطان، وله عدو في الداخل وهو نفسه الأمارة بالسوء. فيحتاج إلى مراقبة ومحاسبة وصبر واحتساب على العلم وعلى العمل الصالح. والعلم النافع يحتاج إلى منهجية في تعلمه لتحصل الفائدة من ذلك، فيحتاج إلى معرفة آلات العلم وإلى كيفية الانتفاع بالعلم. وكوننا في أول درس في هذا المسجد المبارك بعد العودة، فلعلي أذكر نفسي وإخواني بأهمية معرفة آلات العلم وكيفية الانتفاع بالعلم، ليكون ذلك موضحا لنا ما يسهل علينا طريق العلم بحول الله وقوته. فمن ذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن آلات العلم أربعة، آلات العلم أربع آلات: أولها المعلم أو المدرس الذي يدرس العلم ويعلمه الناس، فمن شرط ذلك أن يكون مدرس العلم أو مدرس الفن الذي يدرسه يكون يتقن الفن الذي يدرسه، يعرف أصوله، أصول هذا العلم الذي يدرسه، ويعرف كيف يبني الجزئيات على الكليات، أو كيف يبني الفروع على الأصول، لأن هذا مهم جدا. ولذلك نجد العلماء حرصوا على معرفة الأصول في كل علم، لأنهم كما يقولون من حرم الأصول حرم الوصول. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة مشهورة يقول رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ويعرف كيف وقعت هذه الجزئيات، وإلا بقي في كذب وجهل في الفرعيات وظلم وجهل في الكليات، فيتولد فساد عظيم. فيعرف يعني مدرس المادة أو مدرس الفن أصول الفن الذي يدرسه، ومصطلحات الفن الذي يدرسه، وكتب الفن الذي يدرسه، ويعرف كيف يحل الإشكالات التي تقع في مثل هذا الفن، وكيف يسهل عبارتها ومعناها للمتعلم. النوع الثاني هو الكتاب، فالكتاب ما يستغني عنه طالب العلم، ولذلك قالوا: ما حفظ فر وما كتب قر. فلا بد للدارس من كتاب يدرس فيه ويتعلم منه، وهذا الكتاب يشترط فيه سلامة المبنى وسلامة المعنى. سلامة المبنى بأن يخلو من التحريف والتصحيف واللحن وما يتعلق بالأخطاء. وأما سلامة المعنى فهي الأهم، وهي أن يكون الكتاب من الكتب المعتبرة لأهل العلم المعتبرين، لا يكون من كتب أهل البدع والضلالات، ولا من الكتب التي لا فائدة منها وإنما تعود بالضرر على المتعلم. فيكون الكتاب معروف مؤلفه، معروف كاتبه، سليم من حيث المبنى ومن حيث المعنى، لأن مثل هذا الكتاب ينتفع به الإنسان. النوع الثالث من الآلات والرابع كلاهما يتعلقان بالمتعلم وبالدارس، فأن يكون هذا المتعلم أو هذا الدارس ذو عقلية راجحة، يعني مؤهلة للعلم، عنده رغبة وعنده فهم وعنده اهتمام بالأمر الذي يدرسه ويتعلمه. والأمر الرابع المداومة، والاستمرار والإلحاح، إنه يحتاج في طلب العلم الاستمرار والمداومة وعدم الانقطاع، والإلحاح في طلب العلم وتعلمه وعدم الضجر أو التكاسل، بل يكون ذا همة عالية في طلبه للعلم. فإذا وجدت هذه الآلات الأربع اللي هي المعلم الذي يتقن درسه وفنه، والكتاب النافع الموثوق به، والطالب الذي عنده همة عالية وتحمل وصبر وعنده فهم، فيكون يعني البداية طيبة ومفيدة إن شاء الله تعالى. أما كيف ينتفع بالعلم؟ طبعا هذه الأربع آلات يعني بعض أهل العلم لخصها في عبارات يعني قليلة نافعة، فقالوا شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل رجاح ومداومة وإلحاح. كيف ينتفع بالعلم؟ يعني ذكر العلماء ستة أمور تكون نافعة للمتعلم إذا حرص عليها وتمسك بها. وأولها حسن السؤال. قيل لابن عباس رضي الله عنه: أنى لك هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. والأمر الثاني حسن الاستماع، كما قال تعالى: ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن القيم في ذكره لشروط الانتفاع بالقرآن عند هذه الآية، قال: وشرط الانتفاع الإصغاء بحاسة السمع إلى ما يلقى، إلى ما يلقى. فإذا أصغى و جعل تركيزه منصبا على ما يلقى إليه ويسمعه، فإن هذا هو شرط التأثر بالكلام الذي يقال. الأمر الثالث وهو من أنفعها ومن أعظمها، وهو حسن الفهم. وحسن الفهم هذا مما يمن الله به على من شاء من عباده. ولو تأملت وقرأت التاريخ ونظرت للفرق المنحرفة والجماعات الضالة، لوجدت أن من أكثر ما كان سببا في ضلالهم سوء الفهم، سوء الفهم لنصوص الشرع وحملها على غير معانيها الصحيحة وتأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى لا تدل عليها، وذلك بسبب سوء الفهم. فإذا حصل حسن الفهم واقترن بحسن القصد، فذاك هو غاية المطلوب في طلب العلم، أن يكون حسن فهم ومقرون أن يكون حسن فهم ومقرون بالإخلاص لله عز وجل الذي هو يكمل حسن الفهم. ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ما رزق أحد بعد الإسلام مثل أن يرزق بحسن الفهم وحسن القصد. قال: فهما ساقا الإسلام وقيامه عليهما ويقول رحمه الله تعالى بأن من وفق لحسن الفهم وحسن القصد سلم من طريقة المغضوب عليهم وسلم من طريقة الضالين، سلم من طريقة المغضوب عليهم لسوء قصدهم وسلم من طريقة الضالين لسوء فهمهم، وكان ممن أنعم الله عليهم وهداهم إلى الصراط المستقيم الذي أمر الناس أن يسلكوه. فحسن الفهم كما يقول الإمام ابن القيم نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال. قال: ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله عز وجل، وتقطع مادته طلب محمدة الناس وعدم تحري الحق وعدم الإخلاص لله عز وجل وترك التقوى وترك التقوى. فحسن الفهم وحسن القصد هو الدرجة الثالثة من درجات كيفية الاستفادة من العلم. تأتي الدرجة الرابعة وهي الكتابة للعلم، الكتابة للعلم، لأن العلم يحتاج إلى كتابة ولا يكفي فيه الحفظ كما تقدم معنا. قالوا: ما حفظ فر وما كتب قر. فلذلك نجد أن أهل العلم قديما وحديثا يدونون مؤلفاتهم ويكتبون العلم والرسائل في العلم ليحفظ العلم وينتفع به. فما لم يكتب فإنه يذهب. ولذلك تجد أهل العلم قديما وحديثا يهتمون بكتب العلم وكتابة العلم واختيار بعض الكتب للمراجعة المستمرة، كتابا مثلا في الفقه، كتابا في العقيدة، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، وهكذا. يعني يكون من جملة الكتب بعض الكتب التي تكون قريبة منه بحيث يداوم مطالعتها والنظر فيها ومراجعة ما يحتاج إلى مراجعته. ثم يأتي بعد يعني كتابة العلم حفظ العلم، لأن الحفظ مهم ولا بد منه للمتعلم، لا بد أن يحفظ ما يحتاج إلى حفظه ويفهم ما يحتاج إلى فهمه. ثم يأتي بعد ذلك وهو من أهم ما يكون سببا لتحصيل العلم، وهو العمل بالعلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه أن يحصل ما يترتب عليه وهو العمل الصالح، وهو العمل الصالح. فإذا يعني تعلم وعمل فإن ذلك من بركة العلم الذي يكون نافعا للإنسان. هناك منهجية لا سيما في الفقه يعني ذكرها أهل العلم، طبعا منهجية في كل العلوم، لكن بما أن الدرس في الفقه فإن يعني العلماء ذكروا أنه لا بد من منهجية في تعلم الفقه، فيبدأ بشيء مختصر في هذا الفن ثم يتدرج بعده شيئا فشيئا، ويمثلون في مذهب الحنابلة لصنيع ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى، حيث بدأ بكتابه العمدة قول واحد فقط في المذهب الذي هو المعتمد، ويحلي هذا القول في كل مسألة بأحاديث في الصحيحين، لكي يكون طالب العلم على دراية بالفقه وعلى أيضا معرفة بدليل المسائل أو بعض أدلة المسائل التي يقرأها. بعد ذلك ألف كتابه المقنع، يذكر فيه قولين، يذكر فيه روايتين، يذكر فيه وجهين بدون دليل وبدون تعليل، ليمرن الطالب على المسائل التي فيها الخلاف. ثم الدرجة الثالثة بعد ذلك ألف كتابه الكافي، كتابه الكافي دلل فيه على كل رواية يذكرها أو قول يذكره، فيذكر عن أحمد قولين مثلا فيقول ودليل هذا القول كذا ودليل هذا القول كذا، أو يذكر روايتين ويقول دليل الرواية الأولى كذا ودليل الرواية الثانية كذا، مع التصحيح يصحح يعني المذهب في بعض ما يذكره وقد لا يصحح. المهم أنها درجة ثالثة بعد الدرجتين اللتين سبقتهما في التدرج في العلم. ثم بعد ذلك ألف كتابه العظيم القيم، كتابه المغني والذي هو كاسمه. هذا الكتاب الذي هو المغني ذكر فيه الخلاف العالي، وذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وذكر الأدلة بالتفصيل ومناقشة الأدلة والترجيح، وكذلك ما يتعلق بالأحاديث. هذا الكتاب العظيم اللي هو المغني لابن قدامة، يعني قال عنه العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة، والمغني لابن قدامة. يقول في جودتهما وتحقيق ما فيهما، ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالفتوى حتى اقتنيت مغني ابن قدامة، حتى اقتنيت نسخة من المغني. نقل ذلك عنه الإمام ابن مفلح الحنبلي. الذهبي رحمه الله تعالى عقب على كلام ابن على كلام ابن العز فقال: وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر. يقول: فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قلت وخامسها وسادسها مؤلفات ابن تيمية وابن القيم، يقول: وهما عندي في الكتب بمنزلة السمع والبصر. وصدق الشوكاني الكلام اللي بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول: وصدق الشوكاني في قوله: لو أن رجلا في الإسلام ليس عنده إلا كتب هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم لكفتاه. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى قال: وسابعها فتح الباري، سابعها فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا مما ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يعلم أن هناك كليات للشريعة ومقاصد للشريعة ووصول للشريعة، فلا تكون غائبة عن ذهنه، لأن بعض الناس قد يعني تفوته هذه الكليات الكبيرة العظيمة ويفوتها بأمور أخرى وإن كانت مهمة لكن ليست في أهمية هذه الكليات العظيمة التي منها الضرورات الخمسة التي هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والأرض والمال، والمحافظة عليها كما قال أهل العلم تكون من جانبين، من جانب وجودي ومن جانب عدمي. الجانب الوجودي هو يعني يتعلق بفعل ما فيه قيامها وثباتها، والجانب العدمي يتعلق بترك ما به تنعدم وحمايتها من كل ما يخل بها، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. يعني كيف الهجمة الشرسة على الإسلام وأهل الإسلام وعلى الدين، وللأسف حتى من بعض من ينتسب إلى أهل الإسلام. فلذلك يجب العناية بما يحافظ على هذه الضرورات الخمس وجودا وعدما، وأن تكون المدافعة والمحافظة عليها حاضرة للإنسان فيما يقول وفيما يفعل، لكي يكون سببا في تكثير الخير وفي تقليل الشر ما أمكنه ذلك. ولعل نكتفي هذا القدر في المقدمة وندخل في الدرس الذي كنا وقفنا عنده فيما مضى لما كانت الدروس عن بعد، وهو باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، باب صلاة الجماعة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، باب صلاة الجماعة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني باب الصلاة التي تجمع، باب الصلاة التي تجمع وتفعل. ولا شك أن صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات، ولم يخالف فيها يعني في صلاة الجماعة إلا الرافضة الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هجروا المساجد وعمروا المشاهد، أي القبور، فهم يترددون إليها للتوسل بها ودعائها، أما المساجد فلا يعمرونها بالجماعة فيها، ولا طبعا كما هو معلوم ما يعتد بخلاف الرافضة، وإن كان بعض أهل العلم يذكرهم لكن لا يعتد بخلافهم، فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة، ولم يقل أحد من أهل الإسلام من أهل السنة بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بأنها مكروهة، وإنما اختلفوا هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو واجبة أو سنة مؤكدة ما أحد قال إنه جائزة أو مكروهة، بل إما تكون فرض عين بحيث لا تصح إلا في المساجد، ومنهم من يقول فرض كفاية، ومنهم من يقول فرض لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة كما سيأتي معنا كما هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة. نعم.
شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع.
نعم، هذا الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة، أنها لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، فهي شرعت لهذه الأمة من أجل الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة الصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع كصلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررا وصلاة العيدين جماعة لكل بلد، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتواد والتعاطف والتراحم بين المسلمين وعدم التقاطع، لأن المقصود بالصلاة هو الائتلاف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم.
تلزم الرجال الأحرار القادرين.
نعم، قال تلزم الرجال. الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء، فليس عليهن جماعة واجبة، ليس عليهن جماعة واجبة. واللزوم هو الثبوت، فلزوم الشيء يعني ثبوته، شيء لازم يعني شيء ثابت لا بد منه. والفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يعبرون بقولهم هذا يلزم، وتارة يعبرون بقولهم يجب، وتارة يعبرون بقولهم يفرض وما أشبه ذلك ما أشبه ذلك. وكلها عبارات يعني وإن كانت مختلفة اللفظ لكنها متفقة المعنى، وإذا اختلف اللفظ واتفق المعنى فهذا يسميه أهل اللغة من باب الترادف. قال تلزم، نعم، الرجال،
تلزم الرجال الأحرار القادرين.
نعم، تلزم الرجال الأحرار القادرين. الأحرار القادرين يعني أخرج النساء والعبيد ومن حكمهم وأهل الأعذار، وأهل الأعذار يخرجون من ذلك. ولو سفرا، يعني ولو سفرا فإنها ما تسقط صلاة الجماعة.
في شدة الخوف.
في شدة خوف يعني يعني الشارع يعني أمر بالصلاة جماعة حتى في حال القتال، حتى في حال شدة الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى.
للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين. وجوب عين،
اي نعم، للصلاة الصلوات الخمس اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا تجمع الصلاة المنذورة. لو أن شخص نذر أن يصلي، وشخص آخر نذر أن يصلي، وشخص آخر نذر أن يصلي، ما يلزم أن يصلون جماعة، وإنما الذي تلزم صلاة الجماعة فيه هو الصلوات الخمس المؤداة وجوب عين، يعني هذه الصلوات التي فرضيتها فرضية عين المكلف، وهي هذه الصلوات الخمس دون غيرها، دون غيرها، لأنه لا يكون بمنزلتها.
لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية.
نعم، لقوله تعالى، هذا دليل لزومها ووجوبها، دليل أن الصلاة واجبة على المكلف، صلاة الجماعة. قال قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك. وسيذكر المصنف وجه الشاهد من هذه الآية، أو كيف استدل بهذه الآية على الوجوب. فقال إيش؟
فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.
نعم، فأمر بالجماعة، يقول حال الخوف، الناس في حال خوف، ويصلي تصلي جماعة، وجماعة تحرس هذه الجماعة، أو تصلي جماعة ركعة والأخرى يعني تنتظر حتى تفرغ الأولى من الركعة الأولى، وهذا في حال الخوف، ما سقطت في حال الخوف، فمن باب أولى في حال الأمن.
ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر.
نعم، قال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، لأنهما يعني صلاة العشاء والفجر وقت السكون والراحة ولذة النوم، والمنافق ليس له داعي ديني يدعوه ولا تصديق بالأجر، ولا تصديق بالأجر، فلذلك تثقل عليه هذه الصلاة أكثر من غيرها من الصلوات. ولجاء في الحديث، نعم،
ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا.
نعم، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل لأتوا المحل الذي يصلون فيه جماعة ولو زحفا، ولو زحفا إذا منعهم مانع من المشي. نعم.
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم، يقول ولقد هممت، وهذا دليل آخر على تأكيد وجوب صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب فإلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا كما يقول شيخ الإسلام نص في إيجاب الجماعة، نص يعني في إيجاب الجماعة، كون يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة، هذا دليل على أن شهود الجماعة يكون واجبا. نعم.
لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة.
نعم، لا شرط، لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن صلاة الجماعة واجبة لكن ليست شرط للصحة، بمعنى أنه لو صلاها في غير جماعة وهو يقدر على تحصيل الجماعة فإنها تصح منه، لكنه يأثم، يأثم لترك صلاة الجماعة. فلذلك قال لا شرط، ليست الجماعة شرطا للصحة، فلو صلاها وحده بلا عذر فصلاته صحيحة ومجزئة لكنه آثم. أما لو قلنا شرط صحة كما هو يعني قول بعض أهل العلم، ما تصح منه الصلاة، ما تصح منه الصلاة إلا في جماعة، لا تصح منه إلا في جماعة. فالمذهب هنا أنها تصح ولو صلى وحده لكنه يأثم لترك الجماعة. نعم.
فتصح صلاة المنفرد بلا عذر.
نعم، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، صلاة المنفرد الذي يصلي وحده تصح بلا عذر، طبعا مع الإثم، مع الإثم. أما مع العذر لا، مع العذر فلا يأثم، لأن الإنسان إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا. فإذا كان الشخص من المحافظين على صلاة الجماعة فمرض فإنه معذور ويكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا، لكن إذا كان ليس محافظا على صلاة الجماعة وإنما يصلي في بيته أو يصلي بدون أن يحافظ على صلاة الجماعة، هذا إذا مرض ما يكتب له مثل أجر الإنسان المريض الذي كان يعتاد على الصلاة مع الجماعة.
وفي صلاته فضل،
وفي صلاته فضل، في صلاته فضل، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فكونه يعني بين الحديث أن الذي يصلي جماعة أفضل من اللي يصلي فذ دل على أن الذي يصلي فذ له أجر بتأدية الجماعة، لكن ليس مثل أجر الذي يصلي جماعة، وأيضا لا يسلم من الإثم، لا يسلم من الإثم الذي حصل بتفويت الجماعة، فله أجر من ناحية أداء لهذه الصلاة المفروضة عليه، وعليه إثم من ناحية كونه ترك الصلاة جماعة وهي تجب عليه. نعم. قال وفي صلاته فضل.
وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه.
وصلاة الجماعة أفضل من
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، يعني هذا الحديث استدل به من يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، فدل على أن للمفرد فضل وللجماعة فضل، فتكون الجماعة أفضل، لكن النصوص ينظر إليها مجتمعة، فكما أن هذا النص أو هذا الحديث دل على المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الذي يصلي جماعة، أيضا جاءت النصوص الأخرى التي نهت عن ترك الصلاة مع الجماعة، وجاء فيها الوعيد على هذا الفعل، فدل على وإن كان له أجر لكنه يأثم بتركه لصلاة الجماعة. نعم.
وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد.
وتنعقد باثنين، يعني الجماعة تنعقد باثنين، يصدق عليه معنى جماعة إذا صلى اثنان مع بعضهما. قال ولو بأنثى وعبد، يعني لو صلى هو وزوجه تعتبر جماعة، تعتبر جماعة، لكن لو فعل هذا الفعل وإن كانت جماعة لكن فاته الصلاة في المسجد، لأن المساجد إنما أمرت من أجل الصلاة فيها، فيكون ترك إما واجب وإما سنة مؤكدة. أما لو خلت الصلاة من غير جماعة وهو قادر على إيجاد الجماعة فهذا آثم، فهذا آثم على ما دل عليه الدليل وعلى ما هو المذهب.
في غير جمعة وعيد.
في غير جمعة وعيد، يعني في الجمعة والعيد ما تنعقد الجمعة باثنين، انه سيأتي اشتراط العدد في الجمعة، وكذلك العيد، الجمعة والعيد لا تنعقد جماعة باثنين. نعم.
لا بصبي في فرض.
ولا بصبي في فرض، لان الصبي ليس من اهل الوجوب، فلا تتأدى به حصول الجماعة في الفرض.
وله فعلها، أي الجماعة في بيته، لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، يقول وله فعلها، يعني فعل الجماعة في بيته، يعني تصح منه. قال لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والمقصود يعني الجماعة، والجماعة تحصل ولو كان يعني بهذا العدد، ولو كان في بيته، هذا على قول من، على من قول من يرى أن الصلاة في المسجد ليست شرط صحة وليست فرض عين، أما على القول بأنها شرط صحة وأنها فرض عين كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها ما تصح في البيت، ما تصح في البيت، وهو يقدر على الاتيان بها في المسجد، وأيضا يسمع النداء، وأيضا يسمع النداء، لكن على المذهب تصح، لو صلى جماعة في البيت يعني على المذهب يجب أن يصلي جماعة، فلو لم يمكن تحصيل الجماعة إلا في المسجد وجب عليه وتعين أن يصلي في المسجد، لو أمكن تحصيل الجماعة في غير المسجد فحصلت الجماعة في غير المسجد تأدى الواجب الذي عليه بهذه الجماعة، لكن فاته إيش؟ فضل إيش؟ الصلاة في المساجد، فضل الصلاة في المساجد. نعم.
وفعلها في المسجد هو السنة،
هو يقول لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إيش الشاهد في الحديث؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني المكان الذي تصلي فيه يصبح مسجد، طالما أنك حصلت الجماعة، طالما أنك حصلت الجماعة، وإن كان هذا يعني فيه بعد، لأن الأصل في الجماعة أن تكون في المساجد.
وفعلها في المسجد هو السنة،
وفعلها في المسجد هو السنة، ليس مقصوده أن فعلها في المسجد سنة يعني ليست واجب، وإن مقصوده أن الجماعة إنما السنة أن تؤدى في المساجد وليس في البيوت، يعني ما يهجر الناس المساجد ويصلون في البيوت بدعوى أنهم إيش حصلوا الجماعة في غير المسجد. ولذلك قال السنة فعلها في المساجد، الجماعة تفعل في المساجد وليست في البيوت. نعم.
وتسن لنساء منفردات عن رجال.
نعم، تسن لنساء منفردات عن رجال، يعني إذا اجتمعنا النساء فيصح أن يصلينا جماعة على المذهب، وهذا قول جمهور العلماء، سواء كانت إمامتهن منهن أو لا، لفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا وأن تؤم أهل بيتها، ولأنهن أهل فرض، النساء أيضا مفروض عليهن الصلاة، وإن كان الشارع يعني رخص لهن في ترك الجماعة ولم يأمرهن بالجماعة، لكن إذا صلينا جماعة صح ذلك منهن وأجرنا عليه.
ويكره لحسناء حضورها مع الرجال.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره لحسناء حضورها مع الرجال، يكره للمرأة الحسناء أن تحضر الجماعة مع الرجال في المساجد، يعني خشية الافتتان بها، خشية الافتتان بها، أما إن علم أو ظن أنه افتتن بها فيحرم، يحرم عليها أن تصلي في المسجد، وأيضا لولي أمرها ألا يأذن لها بذلك إذا خشي الافتتان منها. والمهم أن يكون حضورها في المسجد إن حضرت لصلاة أو موعظة أن تكون مستترة محتشمة لا يرى منها شيء، غير متعطرة ولا متزينة، يعني هذا الذي يبيح لها الصلاة في المساجد، أن تكون مستترة محتشمة ما يرى منها شيء، وأن تكون غير متعطرة وغير متزينة. نعم.
ويباح لغيرها.
يباح لغيرها، الضمير يعود إلى يعني يباح لغير الحسناء، يباح لغير الحسناء كالعجوز يعني حضورها مع الرجال، لكن كما ذكر الفقهاء تافلة غير متطيبة بإذن زوجها، بإذن زوجها. والصحيح سواء كانت كبيرة أم صغيرة أنها لا تحضر الجماعة إذا خشي الافتتان منها، وأن تكون غير متطيبة وغير متعطرة ومحتشمة.
ومجالس الوعظ كذلك وأولى.
نعم، ومجالس الوعظ كذلك، أي مجالس الدروس، ويكن منفردات عن الرجال. نعم.
وتستحب صلاة أهل الثغر، أي موضع المخافة، في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.
نعم، يقول تستحب صلاة أهل الثغر، يعني الجنود أو المرابطون على الثغور الذين يقيمون على حدود بلاد المسلمين ليحمونها من الكفار، أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة يعني ما يتركون الجماعة حتى وهم على الثغور، والأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد يجتمعون فيه، لأنهم إذا صلوا في مسجد واحد صاروا أكثر جمعا، وحصلت بهم كما يقول المصنف الهيبة من عدوهم. نعم.
والأفضل لغيرهم، أي غير أهل الثغر، الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
نعم، قال وتستحب صلاة أهل الثغر، أي موضع المخافة، في مسجد واحد، قال المصنف لأنه أعلى لكلمتهم عندما يجتمعون، وأوقع للهيبة، أوقع لهيبة العدو منهم عندما يرى جمعهم وكثرتهم و ائتلافهم واتفاقهم. يقول والأفضل لغيرهم، أي غير أهل الثغر، الصلاة في المسجد الذي إيش قال؟
الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
أي نعم، إذا كان في شخص ما تقام الجماعة إلا بحضوره، ها ف يعني إذا حضر صلوا جماعة، وإذا حضر لم يصلوا، فمثلا فإنه يصلي في هذا المسجد الذي يكون حضوره فيه سبب لحضور الجماعة. فذلك المصنف والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني هناك مسجد موجود، إن حضر فلان من الناس جاءوا وصلوا الناس معه، إن غاب تركوا الجماعة. الأفضل في حق هذا الشخص لا يذهب إلى مسجد آخر بعيد يقول لأكسب الأجر، بل يصلي في هذا المسجد ليصلي الناس معه، ليحصل بسبب فعله حصول الجماعة وإتيانهم للمسجد. نعم،
لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد.
نعم، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، يعني إقامة الجماعة فيه. والله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. نعم،
وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه.
نعم، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، لأنه إذا خلى من هذا الشخص عدمت الجماعة، وإذا وجد وجدت الجماعة، فيكون حضوره سببا للجماعة، فيحرص على عدم ترك هذا المسجد.
ثم ما كان أكثر جماعة،
يعني ما يلي ذلك في الفضل ما كان أكثر جماعة، ما كان أكثر جماعة.
ثم ما كان أكثر جماعة ذكره.
نعم،
في الكافر.
ثم ما كان أكثر جماعة، يعني يأتي بعد ذلك المسجد الذي جماعته أكثر،
ذكره في الكافر
فهو أفضل لأنه أعظم أجرا. نعم،
ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما.
نعم، ذكره في الكافي، الكافي لابن قدامة صاحب المغني، والمقنع أيضا له لابن قدامة صاحب المغني، وذكره غيرهما. نعم،
وفي الشرح أنه الأولى،
وفي الشرح، الشرح هو الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، ابن أخ ابن قدامة صاحب المغني، ابن قدامة صاحب الشرح الكبير، هما اثنان، ابن قدامة، ابن قدامة صاحب المغني عم ابن قدامة صاحب الشرح الكبير. قال وفي الشرح أنه الأولى، يعني لما جاء في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى،
لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
نعم.
ثم المسجد العتيق،
ثم المسجد العتيق يعني القديم، أو أولى من الجديد، أولى من الجديد. وذكر المصنف تعليل ذلك فقال إيش؟
لأن الطاعة فيه أسبق،
لأن الطاعة فيه أسبق، يعني أفضل من الجديد مع الاستواء في الكثرة. يعني إذا تساوى في الكثرة مسجد قديم ومسجد قديم، فيصلى في القديم لأن الطاعة فيه أسبق من الجديد أقدم، فكان أولى بالمراعاة من الجديد. نعم.
قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة.
نعم، قال والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. المذهب عند الحنابلة عند المتأخرين هو ما اتفقت عليه ثلاثة كتب: التنقيح المشبع للمرداوي، والإقناع لشرف الدين الحجاوي، ومنتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي. فإذا اتفقت هذه الثلاثة كتب فهي المذهب كما يقولون قطعا عند المتأخرين، وإذا اختلفت فينظر ما اتفق عليه كتابان من هذه الثلاثة فهو المذهب، إن لم تتفق فذكر أكثر المحققين في المذهب على أن المذهب ما قاله صاحب المنتهى اللي هو ابن النجار الفتوحي، وبعضهم قال المذهب ما قاله صاحب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع المنتهى وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. هذا عند المتأخرين. يعني المتقدمون من الحنابلة هم من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون من أبي يعلى إلى ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، والمتأخرون من المرداوي صاحب الإنصاف وهو كما يسمونه مصحح المذهب إلى منصور بن يونس البهوتي المصري، وهذا آخر يعني المتأخرين عند علماء الحنابلة، ويسمونه شارح المذهب صاحب الإقناع وصاحب الروضة المربع الذي نقرأه وصاحب كشاف القناع والمنتهى والمفردات وغيرها من كتب الحنابل، فهو اهتم بذلك كثيرا. نعم.
والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة.
نعم، يعني أنه مقدم على الأكثر جماعة، يعني المذهب حتى لو كان العتيق أقل الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الجديد.
قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين.
أبعد المسجدين أولى من أقربهما، يعني لأنه في المشي إلى الأبعد تكثر الخطى، وخطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة، فالاعتبار يكون بهذا. ولهذا قالوا أبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين.
اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا،
يعني سواء اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، مفهوم كلامه أن الأبعد أفضل لكثرة الخطى،
لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان.
نعم.
وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت.
نعم، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، أي سواء سنة تعجيل الصلاة أو لم يسن التعجيل فإنها تقدم إذا كان التقديم تحصل به الجماعة، إذا كان التقديم يحصل به الجماعة. لكن كون المصنف يعني يقول إنه الأبعد أفضل بإطلاق، يعني هذا محل نظر، فقد يكون الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجد الحي الذي هو يعني فيه، سواء كثرت الجماعة أو قلت، لأن المقصود من الجماعة أن يتعارف الناس، يعني اللي يسكنون قريب من المسجد ويتوادوا ويتراحموا ويعرفوا بعضهم أحوال بعض، هذا مقصد مهم في صلاة الجماعة. فإذا كان يترك هذا المسجد إلى مسجد بعيد فهو إن كان حصل له أجر بكثرة الخطى، لكن فوت مقصودا للشارع، وهو أن يكون مع أهل الحي ويؤدي ذلك بهم إلى المحبة والألفة والتواد والتراحم، فهذه المقاصد يعني معتبرة في الشرع. نعم.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
نعم، يحرم. الله أكبر.